الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند باب الحياء من الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكما هي العادة، كنا وقفنا عند رجال هذا الإسناد، فتكلمنا على عبد الله بن يوسف رحمه الله التنيسي رحمه الله شيخ البخاري، وعن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وشيخ أهل المدينة. ثم وقف بنا الحديث عند ابن شهاب الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. قال ابن شهاب عن سالم، عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يكنى بأبي عمر ويقال أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه الحجة، أحد من جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف. سمع من أبيه وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من ابن المسيب، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وعبيد الله بن عمر العمري وصالح بن كيسان وموسى بن عقبة وحنظلة ابن أبي سفيان، وخلائق كثيرون من أهل العلم. وسالم ابن عبد الله بن عمر كان من أحب الناس إلى قلب أبيه لمشابهته له، فكان سالم رحمه الله تعالى كان من أهل التقشف والزهد، وكان كما يقول واصفوه كان شديد الأدمة، كان أسمر جدا يعني، وكان علج الخلق، كان قوي البنية يعني، خشن العيش، يلبس الصوف تواضعا ويهنأ بعيره، يعني من تواضعه يروح يصلح من شأن بعيره وابنه بنفسه رحمه الله تعالى، كما كان يصنع جده وأبوه من قبله، كما كان يصنع جده عمر رضي الله تعالى عنه، وكما كان يصنع أبوه رضي الله عنهم جميعا. ومحاسنه كثيرة، وكان أبوه عبد الله بن عمر معجبا جدا به، وكان دائما يتمثل يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يعني يقول إن هم كثيرا ما يتكلم معه الناس في تقديمه سالم وفي حبه له واهتمامه بسالم وإعجابه به، فيقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يقول إن هو مني بمنزلة عالية جدا، كأنه قطعة من عيني، هو يعني في موضع الأهمية عندي بمكان، يحب حبا جما رضي الله تعالى عنه. وقال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل من سالم بن عبد الله بن عمر. وطبعا سالم رضي الله تعالى عنه كان أشد الناس كما قلنا تشبها بأبي، وكان عبد الله بن عمر من أزهد الناس في دنيا. وقال أحمد وإسحاق بن راهوية: أصح الطرق الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري عن سالم عن أبي، وكما بينا قبل هذا وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في أصح الطرق على الإطلاق، ولم يأتوا بذلك بشيء يعني يمكن الاعتماد عليه بحيث يكون هو أصح طريق على الإطلاق، وإنما اجتهدوا فرجح كل واحد ما بدله. فالبخاري مثلا كان يذهب إلى أن أصح الطرق مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية كان يذهبان إلى أن أصح الطرق أصح الأسانيد على الإطلاق الزهري عن سالم عن أبيه، اللي هو معنا الآن دوت اللي احنا نروي حديث الليلة، فهذا يرويه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فده على مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي، هذا أصح طريق على الإطلاق، أحسن إسناد على وجه الأرض يعني. ومن لطيف ما يحكى في ذلك ما كان ما بين سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر، وكيف أن سالم كان نافع يناصحه في ذلك الشرف، نافع مولى عبد الله بن عمر خادمه ومولاه، كان عبدا عنده رقيقا له يعني، وسالم هذا ولده، ومع ذلك مما يدل على عناية الإسلام بمثل هذه الأمور، وأن الموالي في الإسلام حقوقهم محفوظة، وأنه لم يحافظ أحد على حقوق الإنسان مثل المسلمين على وجه الأرض، ليس هؤلاء الذين يدعون الآن ذلك هم أبعد الناس عنه، هؤلاء الذين يقتلون بالليل والنهار الآمنين في ديارهم يرهبون الناس في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل بلاد الأرض أمريكا، وتدعي أنها تحمي حقوق الإنسان وهي تقتل في اليوم والليلة مئات الألوف، هؤلاء كذبة مدعون يعني، لكن الإسلام هو الذي فعلا حافظ على حقوق الإنسان ورفع من شأنهم. إلى هذه اللحظة هناك تفرقة عنصرية في أمريكا بين البيض والسود، وكلهم أحرار ما فيش فيهم عبيد ولا حاجة، وبينهم إلى الآن تفرقة عنصرية في بعض الأماكن، لكن الإسلام لغى هذا كله من أول وهلة. فهذا سالم بن عبد الله بن عمر يناصحه في العلم والشرف نافع مولى عبد الله بن عمر، العبد بتاعهم يعني الخدام بتاعهم يومئذ هو مثله في العلم، بل اختلف أهل العلم أيهم أرجح وأيهم أوثق وأيهم أعلم بعبد الله، فقال بعضهم نافع أحفظ لحديث عبد الله من سالم من ابنه، والبعض رجح رواية سالم عن نافع، وكأن البخاري لما رجح طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كأنه كان يرجح نافع على سالم في هذه اللحظة، لأنه يرى أن الطريق الذي يروى من طريق نافع أجل مما يروى من طريق سالم، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وجماعة يرفعون طريق سالم على نافع. شوف بلغ أن يصير بينهما مقارنة يعني، بس الموضوع يعني ممكن واحد يغلب الثاني، وبالفعل بعضهم رجح طريق نافع وقالوا إن نافع خالف سالم في أحاديث ثلاثة والحق فيها مع نافع مولى عبد الله بن عمر، فهذا أمر لم تعهد الدنيا مثله على الإطلاق إلا في ظل هذا الدين العتيق المتين. وكان سالم رضي الله عنه يشتري الثوب بدرهمين، يعني في منتهى التقشف والتواضع ما كان يعتني بأن ينافس أهل الدنيا في دنياهم. قال له سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين: أي شيء تأكل؟ بتأكل إيه الأنواع المحببة عندك في الأكل، الأطعمة المفضلة عند حضرتك؟ فقال: الخبز والزيت، فإن وجدت اللحم أكلته. لا يتكلف يعني، كل الطعام الرسمي عندنا الخبز والزيت، ده إدامهم الزيت، ما عندهمش حاجة تاني، ولو جانا لحمة بناكل لحمة، ما جاش خلاص ما بنطلبهاش، لا نعلق أنفسنا بذلك يعني. هذا وارث أبيه وجده، أبيه عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعن ميمون بن مهران قال: كان سالم على سمت أبيه، على سمته على نفس طريقة أبيه يعني، وعدم رفاهيته، وقيل كان يشتري في السوق والتجر يعني كرجل عادي بسيط متبسط في أمره، ما كانش يعني يرفع نفسه على الناس. وقيل إنه دخل في ثياب رثة غليظة على سليمان بن عبد الملك فأجلسه معه على سرير الخلافة، ما كانش بيعتني كما قلنا بالمظاهر كثيرا، كان كل همه في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ولم يكن يأبه ببني الدنيا، حتى لما كان يذهب يزور أمير المؤمنين كان يروح بالثياب اللي قاعد بها في البيت، ما فيش مشكلة، ما كانش هذا الأمر يعنيه في شيء، يقول ثياب أصلي فيها وألقى الله عز وجل فيها، يعني لسان حاله يقول ذلك، أفلا ألقى فيها أبناء الدنيا، فكان يذهب ويجلس، ربما يدخل على الأمير المؤمنين بثياب رثة غليظة فيكرمه سليمان ويجلسه معه على كرسيه إكراما له وإذلالا لقدره، وهو من هو يومئذ. مات رحمه الله عام 106 وقد شاخ، كان قد بلغ سنا كبيرا. سالم بن عبد الله بن عمر الذي يروي عنه الزهري هذا الحديث. سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أبو عبد الرحمن العدوي المدني الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل، وعنه ورث ذلك بنوه وعلى رأسهم سالم. شهد ابن عمر الخندق، وقبلها استصغر، كان صغيرا قبل الخندق، ورده النبي صلى الله عليه وسلم. وأول مشهد شهده عبد الله بن عمر كانت غزوة الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان وممن كان يصلح للخلافة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان جديرا بأن يكون أمير المؤمنين وخليفة المسلمين لما اجتمع فيه من الصفات العالية من العلم والعمل والزهد والحكمة ودقة العقل وتمام الفهم والحكمة، وقد أوتي الحكمة، ومن يؤتها فقد أوتي خيرا كثيرا، وكان يصلح للخلافة. وسيأتي فيما نذكره من بعض يعني نبذ من ترجمته ما يدل على ذلك. مناقبه جمة وكثيرة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح، وقال في الحديث الآخر: نعم العبد، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وكان عبد الله على هذا يقوم الليل، فهو نعم الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان عبد الله بن عمر على سمت الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشون في الله لومة لائم، يقولون الحق ولو على رقابهم. فكما يحكي سعيد بن عمرو القرشي أن ابن عمر قام والحجاج يخطب، وكان الحجاج طاغية بني أمية قد استبد بالأمر يومئذ بعد أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين، وكان عبد الله بن الزبير والخليفة يومئذ المنصب من قبل المسلمين الذي بويع، فقتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. وقام يخطب في الناس فقام له عبد الله بن عمر فقال: عدو الله، يقصد الحجاج بن يوسف الثقفي، استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله. فقال الحجاج: من هذا؟ من ده اللي بيتكلم فيه ومش واخد باله مني يعني؟ فقيل له: هذا عبد الله بن عمر. فقال الحجاج: اسكت يا شيخا قد خرف. والحجاج هذا كان إنسان يعني وقح، كان صليط اللسان وقحا يعني مكشوف الوجه، لا يحفظ في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يكبر كبيرا ولا يحترم أحدا، ولهذا عمله الله بما يستحق. فعبد الله بن عمر لما قام بعد ينكر عليه بعد ما فعل، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي كان قد نصب المنجنيق على أبي قبيس لما وقعت الحرب بين فريق عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الله بن الزبير، وكان ابن الزبير يومئذ كما قلنا أمير المؤمنين، وكان في مكة يومئذ، فتحصن بالبيت، دخل البيت وتحصن به عبد الله بن الزبير، وحاصر الحجاج بن يوسف الثقفي هذا حاصر مكة، وانتظر عليهم يوما ويومين وأكثر، فأراد أن يقضي الأمر يعني، فوضع المنجنيق، والمنجنيق هذا أداة حربية قديمة تشبه المدفع اليوم، حاجة كده عاملة زي المدفع خشب، ويوضع على رأسه حجر غليظ وفيه ما شيء مشتعل، وبعدين يدوس على ناحية تانية يروح للحجر طاير واقع في الناحية اللي برموا عليها، وكان هذا يدمر تدميرا عظيما. فلما يعني أصعب عليه الأمر وضع المنجنيق على أبي قبيس ووجهه نحو الكعبة وقال: سأهدمه على رأسه، هو لو ما كانش يطلع من الحرم أنا ههده على دماغه. طبعا هذا إنسان ليس عنده كما قلنا قلب ولا عنده دين أصلا، الذي يبلغ به هذا المبلغ أنه يهدم البيت الحرام الذي كان الكفار من أهل الجاهلية يهابونه. أهل الجاهلية الأول لما أرادوا أنهم يهدموا الكعبة ليعيدوا بناءها من جديد، الكعبة كانت تهدمت، كانت قد احترقت وأصابتها السيول، وكان قد وقع منها شيء، وبدأ شكلها ما يباش يعني على المنظر الرائق الذي يعظمونه، العرب كانت تعظم الكعبة من لدن أبيهم إبراهيم عليه السلام. فلما جاءوا في قبل البعثة النبوية بخمس سنين وأرادوا أن يهدموا الكعبة وقفوا وقتا طويلا وتشاوروا وعقدوا الجلسات والمشورات وراحوا وجاءوا، ولم يكن الأمر عليهم هينا. ولما يعني اتفقوا على هدم الكعبة قالوا: نقدم أحدنا نجرب فيه. قالوا لأحدهم: أنت قوم وامسك كده الفاس وروح اضرب الكعبة كده من إيه؟ من ناحية من النواحي، لو جرى لك حاجة يبقى احنا خلاص ما يقدرش نهوى بناحيتها. فهذا يعلمنا أن الله تعالى يبغض هذا، ولو انت كسرت حجر من الكعبة والكعبة ما حدش عمل فيك حاجة ولم يدر لك شر، فهذا علامة أن الله تعالى يريد منا أن نهدمها، وقد رضي عنا في ذلك. وبالفعل أخذ أحدهم معولا وذهب فكسر منها حجرا، ثم تربصوا به ثلاثة أيام، أو ثلاثة أيام مستنين شوفوا يحصل له إيه. فلما لم يجر له شيء قال وقد رضي الرب عن هذا، وقاموا فهدموا الكعبة ثم بنوها من جديد. الكفار كانوا عاملين لها حساب، كانوا بيخافوا، كانوا يهابونها الكفار. لكن هذا الحجاج الذي كان في أول أمره معلما للقرآن، حجاج هذا من عجيب أمر هذا الرجل، أنه كان في أول حياته محفظ، كان معلما لكتاب الله عز وجل في الطائف، كان معلم قرآن، ثم صار به الأمر فتن لما دخل في أحابيل السياسة والسلطة، صار جبارا عصيا وصار طاغية من طغاة العالم، أحد الطغاة الكبار اللي هم إذا ذكر الطغاة وضع الحجاج على رأسهم، لأنه قتل أولياء الله الصالحين والصحابة والتابعين، وفعل ما لم يفعله أحد قط قبله. فالحجاج لما تحصن ابن الزبير بالكعبة وضع المنجنيق على أبي قبيس وأنذره أيامه، في الآخر بدأ يضرب الكعبة بالمنجنيق، بدأ يهدها بالفعل. فلما بدأ يفعل ذلك اضطربت السماء وجاء الرعد والبرق والصواعق، وقتل من جيش الحجاج بضعة نفر، مات منهم كده زي 10 ولا حاجة. فخاف الناس جماعة اللي معاه اترعبوا وقالوا يا أيها الأمير نكف أيدينا، احنا كده هيخسف بنا، هيحصلنا كما حصل لأبرهة، ستأتي السماء بطير أبابيل. فالحجاج قال لهم لا عليكم، تخيفين لكده، ايش هذا الجبن، ما هو إلا أن السماء قد قامت ونحن في وقت الشتاء، ويوشك أن يصيب أعداءكم مثل ما أصابكم، انتوا خايفين من ايه، ما عملش حاجة غلط، ده احنا بننشر العادل في العالم وبنقضي على الإرهاب وبنؤمن الدنيا وبنعمل النظام العالمي الجديد كما يدعي النهارده الأفاكون، يروح يقتلوا الملايين هنا وهناك ويقول لك احنا بننشر العدل نقضي على الإرهاب. هو الإرهاب موت كم واحد في العالم؟ الإرهاب اللي بيقولوا عليه دوت، لو احنا جريناهم في هذا الإفك، مات كم واحد في الإرهاب، في الاغتيالات والتفجيرات، مات كم واحد في العالم؟ يعني 1000 100000؟ لا طبعا ما يبلغش هذا الرقم اطلاقا يعني. ها طب مات كم واحد بقى في سبيل القضاء على الارهاب المزعوم بتاعهم دوت؟ ملايين ملايين، لكن هو دجل وافك. فنفس المنطق هذا الحجاج بن يوسف الثقفي يقول للجماعه اللي معاه انتوا خايفين من ايه، احنا جايين نعمل، احنا جايين نقيم الحق ونقضي على الظالمين ونقضي على الارهاب، اثبتوا. واخذ البعيد هذا يثبتهم، وسبحان الله طبعا فتنة. بعد أيام فعلا قامت السماء وقتل من جيش عبد الله الزبير بضعة نفر، فقال لم أقل لكم، مش قلت لكم موضوع بسيط وإحنا ما فيش حاجة غلط، وتم الأمر بقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولما قتله صلبه، فجاءت أمه أسماء بنت بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها، وذهبت فرأت الحجاج واقفا عنده، فقالت له أما أنا لهذا الراجل، أما أنا لهذا الراكب أن يترجل، مش كفاية بقى كده ينزل بقى ندفنه. فقال أرأيت ماذا صنع الله به هذا، واخذ يسبه يعني. فقالت له قبحك الله، والله ما علمته إلا قواما بالليل قارئا للقرآن يحب الله ورسوله، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. تقول له أنا سمعت النبي، يا من لم تره أصلا أنت، سمعته يقول يخرج من ثقيف من بلدك يعني يا حجاج رجلان كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه مسيلمة معروف، وأما المبير فأنت. فقال لها لقد خرفت يا ذات النطاقين، ألا أنت كبرت وخرفت، وأخذ يسبها بإيش، بذات النطاقين. فقالت له نعم أنا ذات النطاقين، ذلك أني كنت أقطع نطاقي نصفين فأتنطق به كما تفعل المرأة، وأربط بالآخر منهما الطعام لأبي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ودي حد عاير حد بمن قبل أسماء أنها كانت تقطع الحزام بتاعها تربط في وسطها، وكانت تعمل بنص طعام تربط بنص الصرة اللي فيها الطعام بتاع أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم، والنص تربط في وسطها زي النساء. فهذا الرجل كان يعني لجوجا في الباطن. فلما فعل ما فعل قام ابن عمر وقال له عدو الله استحل حرم الله، الكعبة هذه ربنا يقول من دخله كان أمينا في بيت الله الحرام، وكان الرجل في الجاهلية، الرجل في الجاهلية لو رأى قاتل أبيه أمام عينيه ما مسه ولا هيج حتى يخرج من بيت الله الحرام. يعني كان القاتل من كان رجل من فجار الجاهلية، لو هو لو واحد موت أبوه وهو عايز يموته عايز يقتص ليه وياخد بطاره، يعني لو لقاه قدامه في الحرم عينه في عينه كده ما يجيش ناحيته ولا يكلمه، إكراما لبيت الله الحرام وحفظا لحرمته. لكن حجاج ولا في دماغه ما فيش مشكلة خالص، فاجر. فابن عمر يقول عدو الله استحل بيت استحل حرم الله وخرب بيت الله، هد الكعبة وقتل أولياء الله، قتل عبد الله بن الزبير ولي من أولياء الصالحين، واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بيت فضل. فقال الحجاج من هذا؟ فقيل هذا عبد الله بن عمر، فقال اسكت يا شيخا قد خرف، أنت كبرت وخرفت، وهذا قلبه لا يرتدع لا يفهم. فلما صدر الحجاج، طبعا هو الحجاج أخذها من عبد الله بن عمر ورد رد كده والسلام، لكنه أسرها في نفسه. الرجل ده لأنه بقى عايز كل حبة يقلب علينا الناس وعايز الخلافة، وابن عمر ما كانش يطمع فيها قط الخلافة هذا، وما كان يريدها أصلا، ولو جاءته ما قبلها، وكان من أحق الناس بها في وقته رضي الله عنه، ولكنه ما كان ينظر إليها أصلا. لكن دايما الجماعة اللي يدلوا بخايفين من أي حد يقول لك ده شكله كده عايز يبقى هو الوالي. فأمر بعض أعوانه الظلمة فأخذ حربة مسمومة فضرب بها رجل عبد الله بن عمر، فمرض عبد الله بن عمر ومات بسبب هذه الطعنة. قال له الرجل ده عايزين نموته بس بأسلوب مهذب، لسه موتين امبارح ابن الزبير وعملنا مشكلة وانقلابه بتاع ده، عايزين نموته بس بالأدب من غير ما حد ياخد باله. فأخذ حربة مسمومة وراح شك بها عبد الله في رجله ويمشي في السوق، فمرض على إثر ذلك عبد الله بن عمر ومات. وجاء الحجاج ليسلم عليه وهو في مرضه الذي تسبب فيه الحجاج، ما قال لجماعة من إياهم دولي يقتل قتل يمشي في جنازته كما يقولون. فسلم عليه فلم يرد عليه عبد الله بن عمر، وكلمه الحجاج فلم يجب ما ردش عليه لأنه عارف أنه العمل فيه كده، حتى قضى رضي الله عنه ورحمه. عبد الله بن عمر كما يحكي نافع يقول لما قدم أبو موسى وعمر بن العاص أيام الحكم أيام التحكيم في حرب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، قال أبو موسى الناس الآن في مختلفة على سيدنا علي وسيدنا معاوية، في خلاف عليهم الآن والحرب قائمة والدنيا يعني مضطربة. فقال أبو موسى طب نيجي نطلع الناس من المشكلة دي كلها، نجيب لهم واحد تاني لا علي ولا معاوية. فقال أبو موسى لا أرى لها غير ابن عمر، اللي ينفع النهارده يبقى أمير المؤمنين عبد الله بن عمر. فقال عمر لابن عمر قال إن نريد أن نبايعك، عايزين نمسكك الخلافة يا ابن عمر، فهل لك أن تعطى مالا عظيما على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك؟ بقول احنا ناويين نمسكك الخليفة، فايه رأيك تاخد فلوس وتسيبها اللي هو عايزها، في ناس عايزاها وانت مش عايزها احنا عارفين، خد فلوس وسيبها لهم يعني بيمتحنوا بس. فغضب عبد الله بن عمر فقام فأخذ ابن الزبير بطرف ثوبه فقال يا أبا عبد الرحمن إنما قال تعطيني مالا على أن أبايعك، هذا هو مش قصده اللي قاله دوت. فقال ابن عمر ويحك 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 يا عمر ما تقوله لي هذا؟ فقال إنما قلت هذا لأجربك أنا بامتحنك بس. قال لا والله لا أعطى عليها ولا أقبل عليها ولا أفعلها إلا عن رضا المسلمين. قال له يا عم أنا لا عايز فلوس ولا عايز حاجة ولا عايز الخلافة هذه إلا أن يوليني المسلمون ذلك برضاهم، فعندئذ وإذا كنت أنا المتعين لها فأقوم بخدمتهم ومصلحتهم، لكن لا أدخل في نزاع من هذا أبدا. قال ابن الحنفية كان ابن عمر حبر هذه الأمة. وروى قتادة عن ابن المسيب قال لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. المسيب يقول لو أنا يصح لي أن أشهد لأحد لم يأتي فيه النص بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر بأنه من أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. وقال سلام بن مسكين سمعت الحسن يقول أتوا ابن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون وعليك مجمعون أخرج نبايعك. فقال عبد الله بن عمر لا والله لا يهراق في محجمة من دم. الناس قالوا في أيام الفتنة دي وقالوا لي يا ابن عمر الناس كلها بتحبك وأنت سيدهم إمام علم وهدى ورضا وابن سيدهم، وكلهم يعرف قدر عمر ورأوا خلافة عمر وما كان فيها من الأمن والاستتباب، فهيا فقم فاخلف أبيك أباك. فقال لا والله لا تهراق في محجمة من دم أبدا، لا أدخل في فتنة ويموت بسبب ولا واحد من المسلمين. وقال زيد بن أسلم ما ذكر ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى، وما مر على ربعهم إلا غمض عينيه رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن عمر وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني يحتاج إلى وقت طويل لشرحه والنظر وذكر ما فيه من قصص ودلائل وفوائد. وكان ابن عمر من أشد الناس اتباعا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر لم يعهد، حاجة يعني كده لم يكن لها نظير رضي الله تعالى عنه ورحمه. فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، مجرد أنه بس يذكر اسمه ويخطر النبي على باله إلا ويبكي رضي الله عنه، حبا له صلى الله عليه وسلم وتعلقا به صلوات الله وسلامه عليه، تعلق قلبي يعني. وما مر على ذي على 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 ربعهم، ما كان ابن صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه أو بيته أو شيء من ذلك، إلا أغمض عينيه، لا يطيق أن ينظر إلى موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يزينه في حياته وقد خلى منه بعد مماته، ما كان يطيق هذا، لأنه ما يتصور أنه يرى شيئا من غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتاد على رؤيته فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال مالك رضي الله عنه قال لابن شهاب لا تعدلن برأي ابن عمر أحدا. كان مالك، كان ابن شهاب الزهري يوصي مالكا ويقول له لا تعدلن برأي ابن عمر أحدا، إذا جاءك قول لابن عمر أو رأي لابن عمر، مسألة من الاجتهاد يعني، ورأي لغير ابن عمر فخذ برأي ابن عمر. يقول لي أقام 60 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حضر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وشهد منه شهد معه من أول الخندق إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان قبل هذا واعيا يحفظ ويرى ويسمع، ولكنه بعد هذا عاش 60 سنة، فعاش عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبلغ بعد ذلك طويلا حتى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فعاش وقتا طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه، يعني كل الأحوال النبوية كانت واضحة لابن عمر وكان يتتبعها، كان هو أصلا مغرم بتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أحوال أصحابه الكبار من بعد، كان ابن عمر كان معهم وكان من بينهم وكان يعرف أحوالهم وأخبارهم وكان بينهم وهو أحدهم، ولهذا كان محيطا بما يتعلق بأمور السنة وما يعني يتعلق بها. فلهذا الزهري يقول لمالك لا تعدلن برأيه أحدا، لأنه كما قلنا موفور العقل تام العلم، قد اطلع على العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة، فصار عنده حكمة وحنكة عالية جدا يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال يحيى بن يحيى التميمي قال قلت لمالك أليس قلت سمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال نعم. يحيى بيقول لمالك شتى كنت بتقول ألم تسمع المشايخ يعني شيوخك سال الزهري والطائفة هذه وهذه الطبقة يقولون اللي بيأخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال له نعم. يقصد هذا الكلام معنى إيه؟ معناه أنه هو قد اجتهد لنفسه وبلغ أقصى ما يمكنه المجتهد، إذ تحرى وأخذ عن أفضل من يعرف يومئذ أنه جمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر لا سيما وابن عمر كما قلنا كان مستقصيا جدا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبحث ويفتش ويراجع وتتبع الأحوال النبوية في كل سكناتها وحركاتها، فلا يكاد يفوته من السنة شيء، عمر لا يكاد يفوته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته شيء، فالذي يأخذ بقوله كأنه استقصى هذا الاستقصاء رضي الله عنه ورحمه. وذكر نافع أن عبد الله تتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وأفعاله حتى كأنه خيف على عقله، بلغ من يعني ولوعه وتمام تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته وتعلقه التام به صلى الله عليه وسلم، كان يبحث عن كل أحواله وأفعاله وأثاره وحركاته وسكناته بصورة غير طبيعية، يعني أمر شديد جدا عليه حتى كاد يخاف على عقله، كاد يخاف أن عقله يضيع في ذلك لشدة ولهه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع أحواله وسنته رضي الله عنه وصلى على رسوله وسلم. قال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن الحجاج خطب فقال مرة إن الزبير بدل كلام الله، فقال ابن عمر وقام له كذب عدو الله، لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت، فقال إنك شيخ قد خرفت فاقعد، قال أما إنك لو عدت لعدت، خطب الحجاج وفي خطبته، وأظن هذه الخطبة اللي وقف لها أول مرة، فقال في خطبته إن ابن الزبير قد بدل كلام الله، حرف الدين يعني. فقال له ابن عمر: كذبت، لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت تستطيع ذلك. فقال له: إنك شيخ كبير قد خرفت فاقعد. فقال له ابن عمر: لو عدت لهذا الكلام الباطل لعدت في الإنكار عليه، لو عدت لعدت. فسكت الحجاج. ومع كل هذا تتبع وهذا العلم من ابن عمر والتوسع في النقل والاعتناء بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان ورعا وكان يهرب من المسائل. فيقول أبو مجلز: شهدت ابن عمر والناس يسألونه، فقال: إياكم عني، إياكم عني، فإني كنت مع من هو أفقه مني، ولو علمت أني أبقى حتى تفتقرون إلي لتعلمت لكم. ابن عمر كان هذا يظن نفسه غير عالم، وإنما ما تعني طلب العلم يعني. إذا جاءوا يسألون يقولون له: إليكم عني، ابعدوا عني، أنا كنت عايش مع ناس كلهم أعلم مني، كنت عايش في وسط الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، وكان هؤلاء يكفنان السؤال، ما كانش حد يسألني، كان كله بيسأل هؤلاء. ولو أعرف أنا أني عايش حتى ألقى أمثالكم كنت تعلمت لكم. ويقول هذا على سبيل الورع صراحة، وإلا فهو من أعلم أهل زمانه على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. قال جابر: ما منا إلا من مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. توفي ابن عمر في أول سنة 74، وابن عمر هو شقيق حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، ورضي الله عنهم ورحمهم والحقنا وإياكم بهم. قال عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. مر صلى الله عليه وسلم على بعض الأنصار وهو يعاتب، كما في رواية أبي عبد العزيز بن سلمة عن ابن شهاب عن أبي عن سالم عن أبيه عند البخاري أيضا، مر على رجل من الأنصار وهو يعاتب أخاه في الحياة، يقول: إنك لا تستحي حتى يقول إنه قد أضر بك. يقول له: يعني كفاية كده، مش ده كله حياء، هذا الحياء يضيع عليك حقوقك، خليك جريء شوي. فقال له صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. فهذه العبارة قد سبق بيان ما فيها، لكن سنعلق تعليقات يسيرة حولها، وقد سبق شرحها في مطلع كتاب الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. في هذه المرة كما قلنا يمر صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه من الأنصار وهو يعاتب أخاه ويعظه، ينصحه ويخوفه، ويقول له: سيظل بك الحياء حتى يخرب عليك. قلت لك قبل هذا لا تستحي، فلان هذا يأتي يأخذ منك، وهذا يأخذ منك، وهذا يضيع حقك، كفاك حياء، كن جريئا شيئا ما، وقل حقك وافعل وافعل. يعظه ويعاتبه ويخوفه من شأن الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم له: دع، سيبه، إن الحياء من الإيمان. الحياء ليس مجرد خلق غرزي والسلام أو طبعي والسلام، إنما هو بعد كونه غريزة أحيانا عند كثير من الناس هو شعبة من شعاب الإيمان وخصلة من خصاله، وهو يبلغ بالمرء إلى أن يستحي من الله عز وجل. لأن الحياء درجات، هناك حياء من الله عز وجل وحياء من الناس وحياء من النفس. فمن الناس من لا يستحي من الله لكن يستحي من الناس، ومنهم من يستحي لا يستحي من الناس ولكن يستحي من نفسه. يعني أبو سفيان لما كان كافرا كما في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أبي سفيان وهرقل في مطلع صحيح البخاري، أبو سفيان لما ذكر القصة وأنه أدخل على هرقل وأن هرقل أوقفه في وجهه وقال لترجمانه: أوقف أصحابه وراء ظهره، وقال لهم: إني سائل هذا الرجل أبو سفيان يعني، فإن كذبني فكذبوه، أنا مخلي وشه لوشي ومدي ظهره ليكم، بحيث هو لما يكذب أي حد منكم، الركب اللي كانوا مع سفيان يعني جماعة اللي كانوا معاه، يرفع لي بس إصبعه يقول لي كذاب أو يعمل لي كذا، وأنا أفهم هو كذاب، فأنا هخليه يقول الحق، وهو مش عارف مين اللي قال عليكم، مين اللي قال عليه منكم يعني. فيقول أبو سفيان: فوالله ما رأيت أدهى من هذا الأقلف، ما شفتش واحد أذكى من هذا الأقلف الذي لا يختتن يعني، وكانوا يسبون بعضهم بعضا بهذا. ويقول: والله لولا الحياء، شوف بقى الكلام، لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يقول أنا في هذه الرواية، يقول أنا ما مش فرقة معايا أكذب ما أكذبش، مش مشكلة، هم مش هيقولوا حاجة، لكني كما في رواية ابن إسحاق يقول: كنت امرأ أستحي وأتكرم عن الكذب. يقول كنت امرأة سيدا أتكرم أن أكذب، عيب أكذب، ما ينفعش. أنا أستحي من نفسي أولا قبل أن أستحي من هؤلاء، وقد أستحي منهم أن يقولوا علي، لكن هو في الواقع ما عندوش دين يمنعه من ذلك، فكان يستحي من نفسي أو من الناس ولا يستحي من الله عز وجل يومئذ، لأنه كان كافرا. ومن الناس كما قلنا من لا يستحي من أحد قط، لا من نفسه ولا من الله ولا من خلقه، وهذا طبعا يعني أشأم الناس، وهذا أقلهم إيمانا. والحياء طبعا منه ما هو حياء شرعي ومنه حياء غير شرعي. الحياء الشرعي هو الذي يعين على طاعة الله عز وجل، لكن هناك حياء غير شرعي، واحد يتكسف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا حياء غير شرعي. واحد يمر على واحد مثلا فيرى يعصي الله تعالى فيستحن هو يقول له اتق الله ويقول له كده عيب ويقول له أنا أتكسف أقول له كده، يا أخي هو ما استحى من ذلك. واحد يدعى مثلا إلى فرح صاخب فيه محرمات ولا أنا مكسوف أقول لهم لا، فيروح الفرح يحضر المحرمات ويقول لك أنا مكسوف أعتذر. هو ما استحى من الله، صاحب الفرح هذا اللي أنت مكسوف منه هو أصلا ما استحى من الله حتى برزه بالمعصية وراح يعني يغيظ ربه ويغضبه ويعصيه جهارا نهارا، ولم يهمه شيء ولم يستحي من الله ولا من خلقه ولا من نفسه. تستحي أنت من يعني ذا أمر، تلك إذن قسمة ضيزة. فالحياء الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على الخير، وهو الذي جاء في هذا الحديث. لكن الحياء غير الشرعي، حياء الذي يقع، حياء كما قلنا الذي يوقع في المعصية، أو الحياء الذي يمنع من رفع المعصية. وقديما قال أحد الصعاليق، وطبعا ده حياء غير شرعي وده حياء يعني مقلوب، أحد الصعاليق قال، سألوه يعني وكان لص مشهور، وقال له يعني ليه ماذا لا تعمل وليه ما بتجيبش حاجتك بعرق جبينك وكده ومش عارفين، فقال لهم واجيب لي من الناس كلها عندها وانا اللي عجيب ناخده من اي حد. فقال منشدا واني لاستحي من الله ان ارى وجرجر حبلا ليس فيه بعير، وان اسال الجبس الخسيس بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. بقول انا استحي من الله ان ربنا يشوفني كده في الشارع ماشي معايا حبلا ما فيهوش جاموسه او ما فيهوش جمل، يعني هتشتري جمل؟ يقول لا، واشتري ليه؟ وانا اسال الجبس الخسيس بعيره، وانا استحي اسال الراجل الخسيس ده اللي معاه جمال كده قوي اللي ربنا موسع عليه، اقول له حق جمل، واقول له حق جمل ليه؟ وبعران ربي في البلاد كثير، ربنا البعران دي كلها بتاعت ربنا في الواقع مش عارف حد، فانا اي جمل عاجبني اروح واخده ماشي من اي مكان والسلام. فطبعا هذا يعني هذا حياء غير شرعي، وقد كنا وعدنا في اللقاء الماضي بان نجيب على بعض الاسئله، فحتى نفي بذلك نجيب على بعضها قبل ان ينتهي البرنامج وهو اوشك على الانتهاء. سال بعضهم فقال ما حكم لبس فستان الفرح وسط النساء والتصوير به فوتوغرافيا؟ طبعا لبس فستان الفرح لا حرج في ذلك على المرأة إن كان بين النساء، المرأة يجوز لها أن تلبس الفستان الأبيض وغيره بين النساء، لكن لا يحل لها أن تتصور في هذا الفستان ولا في غيره، لا يحل المرأة أن يصورها أحد ولا حتى النساء، لأن الذي يحصل كما يعلم الجميع ولا يخفى على أحد، ناظر بعد فشو هذا الموبايل الذي يعني فيه أكثر من كاميرا، ترى النساء يجتمعون في الأفراح أو في المجالس الخاصة فيخلعون ثيابهم ويظهرون في زينتهم فيصور بعضهم بعضا، ثم هذا الموبايل ليس ملكا، ليس حصرا على المرأة أن تفتحه وحدها، يرجع به إلى بيتها فينظر فيه ولدها البالغ وينظر فيه زوجها، فتنتشر المحرمات وتكثر المصائب عياذا بالله من ذلك. فما فيش حد يتصور الموبايل ده هيبقى يعني محفوظ في سرة في بير، ده مجرد ما يضع عليه صورة خلاص تنتشر، ثم قد يسرق وقد يقع وقد تبيعه المرأة قبل أن تحذف الصور فتكون مصيبة. فكم من امرأة عفيفة تنتشر صورها على الإنترنت الآن، منين؟ من الأفراح، من مثل هذه المجالس. فيعني يتتق الله تعالى كل امرأة مسلمة في نفسها، ولا تسمح لأحد قط أن يصورها في أي وضع إطلاقا، ما له قيمة التصوير في هذا الموضع، لا سيما أن التصوير فيه خلاف من أهل العلم، التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف من العلماء معروف يعني، وكثير منهم يحضره. فحتى لو قلنا بإباحة الفوتوغرافي منه اللي هو الديجيتال هذا، حتى لو قلنا بذلك فإنه لا يباح أبدا للنساء على أي حال إلا لضرورة، امرأة عايزة تعمل باسبور، تعمل بطاقة، تعمل كرنيه، كلام من ده، حاجات مهمات لابد منها ماشي، لكن الفرح ليس هناك أي داعي للتصوير. وطبعا للأسف بعض الناس بيتصور وعلق بقى الصورة في البيت، عشان اللي ما شافش من فرح شوفها بعد كده إن شاء الله. ولهم في هذا مهاجم تطول، فالخلاصة أنه لا يجوز لها أن تتصور إطلاقا في هذه الحالة. يقول ما معنى حديث من خلعت ثوبها في غير بيت زوجها؟ الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين الله. فهذا ترهيب من الله عز وجل للمرأة أن تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها أو في بيت محارمها إذا أمنت الفتنة. يعني كما قلنا في مثل هذه الأحوال اللي قلناها من شوية ما ينفعش، حتى لو كان في بيت أبوها كمان وهيصوروا كلام من ده والأمر مختلط لا تخلع ثيابها. فهذا تحذير لها أن تخلعها في موضع الرياب والفتنة، لكن في مواضع الأمن في بيت أبيها أو بيت إخوانها تغير ثيابها، تفعل ما تفعله المرأة إذا أمنت الفتنة ولم يخش عليها أن ينظر إليها أحد فلا حرج. أما هؤلاء النساء اللواتي يذهبن إلى المحلات فيخلعن ثيابهن حتى يقصن الملابس، فهؤلاء داخلات في هذا الوعيد. المرأة التي تروح المحل وتخلع في البروفة وتلبس الهدوم وقد يطلع عليها بعض الناس وقد يضع بعض الخبثاء لها كاميرا، فهذا لا يجوز إطلاقا. وهي دخلتهم في هذا الكلام داخلها في هدف في أنها تهتك ما بينها وبين الله عز وجل، فلا تفعل هذا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أبدا. أخيرا حديث ما صحة تقول ما يقول ما صحة حديث كل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. الحديث بهذا الطول لم يرد، لكن الذي ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود من حديث أبي الأحوص عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، وهذا حديث صحيح المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان، هذا الصحيح. لكن بهذا الطول باستثناء يديها وجهها لم يثبت في هذا الأمر حديث على الإطلاق، والله تعالى أعلم. هناك حديث كثيرة سئل عنها وأسئلة أخرى كثيرة، وإن شاء الله تعالى نجيب عليها في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.